أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في بحث النهي أو بحوث النهي أو بحوث النواهي. إذن الكلام في بحوث النواهي، ويذكر في بحوث النواهي عدة عناوين، عدة بحوث، عدة مباحث، عدة جهات، منها دلالات صيغة النهي، اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء النهي للفساد، وفي بحوث الخارج للسيد الأستاذ المعلم نجد اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء النهي للفساد في بحوث النواهي. لكن حسب منهجة الحلقات فهذان العنوانان اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي للفساد حسب منهجة الحلقة الثالثة فهي تبحث في بحوث الدليل العقلي. ونحن من هذه الناحية أيضا سنترك بحوث أو نترك بحث اجتماع الأمر والنهي وبحث اقتضاء النهي للفساد، ونؤجل البحث فيها إلى بحوث الدليل العقلي إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام سيكون في دلالات صيغة النهي. إذن سنقتصر هنا في بحث دلالات صيغة النهي. إذن الكلام في بحوث النواهي دلالات صيغة النهي، والكلام في دلالات صيغة النهي سيكون في جهات. الجهة الأولى مدلول صيغة النهي. الجهة الثانية متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا. الجهة الثالثة منشأ الفرق بين الإطلاق الشمولي الاستغراقي في متعلق النهي وبين الإطلاق البدلي في متعلق الأمر. هذه جهات ثلاث تبحث في دلالات صيغة الأمر. وسنضيف لها جهة رابعة ونعطيها عنوان الفرق بين الأمر والنهي على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته. هذه الجهة الرابعة. إذن الكلام في جهات أربع. إذن الجهل أولى مدلول صيغة النهي، والكلام في مدلول صيغة النهي أي في الجهل أولى مدلول صيغة النهي الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نقول في النقطة الأولى مشهور الأصوليين القدماء قالوا إن صيغة النهي، إن صيغة النهي مفادها الطلب، وهو نفس مفاد صيغة الأمر. لكن ما هو الاختلاف بين النهي والأمر؟ قالوا لكن مع اختلاف المتعلق، فمتعلق النهي أي النهي يتعلق بالترك، فمتعلق النهي هو الترك، فتكون صيغة النهي دالة على طلب الترك. إذن قلنا في النقطة الأولى نطرح قول مشهور الأصوليين القدماء، فقالوا بأن صيغة الأمر لها مفاد هو نفس مفاد الطلب، أو لها مفاد هو نفس مفاد الأمر، وكل من النهي والأمر يدل على الطلب، والفرق في المتعلق. فمتعلق الأمر هو الفعل، ومتعلق النهي هو الترك. هذا هو خلاصة قول مشهور الأصوليين القدماء. إذن قالوا إن صيغة النهي مفادها الطلب، وهو نفس مفاد صيغة الأمر، ولكن مع اختلاف المتعلق، فمتعلق النهي هو الترك، فتكون صيغة النهي دالة على طلب الترك، بينما متعلق الأمر هو الفعل، فتكون صيغة الأمر دالة على طلب الفعل. واضح قول الأصوليين القدماء، قول مشهور الأصوليين القدماء؟ نسجل اعتراضا على هذا القول. لا زال الكلام في النقطة الأولى. اعتراض تحت هذا العنوان اعتراض، نقول مشهور الأصوليين المتأخرين، لاحظ الرأي والقول لمشهور الأصوليين القدماء، الاعتراض لمشهور الأصوليين المتأخرين. نقول اعتراض مشهور الأصوليين المتأخرين رفضوا ذلك القول بإدعاء أن مدلول النهي، ماذا قال مشهور الأصوليين المتأخرين؟ قالوا إن مدلول النهي يختلف ذاتا عن مدلول الأمر، بادعاء أن مدلول النهي يختلف ذاتا عن مدلول الأمر، فكل منهما يدل على معنى مغاير ومباين للمعنى الذي يدل عليه الآخر. فكل منهما أي كل من الأمر والنهي يدل على معنى مغاير ومباين للمعنى الذي يدل عليه الآخر، أي ليس كما يقول مشهور الأصوليين القدماء. هذا هو قول مشهور الأصوليين المتأخرين، قالوا بأن مدلول الأمر يختلف ذاتا عن مدلول النهي. إذن نقول في الاعتراض مشهور الأصوليين المتأخرين رفضوا ذلك القول بالدعاء، ماذا ادعى مشهور الأصوليين المتأخرين؟ بالدعاء أن مدلول النهي يختلف ذاتا عن مدلول الأمر، فكل منهما يدل على معنى مغاير ومباين للمعنى الذي يدل عليه الآخر. خطوة أخرى في الكلام، ولا زال الكلام في النقطة الأولى وفي الاعتراض، نقول ونسب السيد الخوئي، قدس سره ونسب السيد الخوي إليهم، أي إلى مشهور الأصوليين المتأخرين، نسب إليهم أن الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة. الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة، بينما النهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة. هذا ما نسبه السيد الخوي إلى مشهور الأصوليين المتأخرين. إذن لاحظ بما نسبه السيد الخوي إليهم يتبين الأمر عندنا بأن الأمر يدل على البعث والبعث والتحريك، والنهي يدل على الزجر والتبعيد، البعث والتحريك إلى الطبيعة وهنا الزجر والتبعيد عن الطبيعة. إذن نقول ونسب السيد الخوي إليهم أن الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة، بينما النهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة. وهذا يتم على مبنى المشهور وهو المختار. طبعا هذا يتم على مبنى المشهور وعلى المبنى المختار من أن الوضع هو منشأ للدلالة التصورية فقط. هذا الكلام عندما نقول الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة، بينما النهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة، فهذا يتم على مبنى المشهور وعلى المختار مع المشهور. يعني ما هو المبنى؟ هذا يتم بناء على أن الوضع هو منشأ للدلالة التصورية فقط، ولا يتم هذا القول، أي قول لا يتم القول بأن الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة، بينما النهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة. هذا القول لا يتم بناء على مبنى التعهد، ولا يتم على مبنى التعهد من أن الوضع هو منشأ للدلالة التصديقية. واضح المسألة؟ سندخل في خطوة أخرى من الكلام إن شاء الله. إلى هنا أرجو أن تكون القضية واضحة عندنا. إذن أقول ونسب السيد الخوي إليهم أن الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك إلى الطبيعة، الأمر يدل على البعث والتحريك نحو الطبيعة، بينما النهي يدل على الزجر والتبعيد عن الطبيعة. وهذا يتم على مبنى المشهور والمختار من أن الوضع هو منشأ للدلالة التصورية، هو منشأ للدلالة التصورية، ولا يتم على مبنى التعهد من أن الوضع ما هو مبنى التعهد أن الوضع هو منشأ للدلالة التصديقية، ولا يتم على مبنى التعهد من أن الوضع هو منشأ الدلالة التصديقية. فيقال هنا أليف وباء، لا زال الكلام في النقطة الأولى، لا زال الكلام في النقطة الأولى في الاعتراض. قلنا فيقال هنا أليف إن مدلول مادة الأمر هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة الأمر فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي، وهذه النسبة هي النسبة الإرسالية التحريكية. لاحظ، انتبه إلى هذه العبارة جيدا. فيقال هنا أليف وباء، أليف يتحدث عن الأمر وباء سيتحدث عن النهي، بهذه المناسبة أيضا نريد أن نشير بأن الكلام في صيغة الأمر سيكون متضمنا لمادة الأمر، فلم يفرد لمادة الأمر كعنوان مستقل حتى يكون فيها البحث على نحو الاستقلال كما حصل في مادة الأمر. واضح هذا الأمر؟ فأعطوا العنوان صيغة الأمر والكلام سيكون في صيغة الأمر، وضمن الكلام ضمن بحث صيغة الأمر سيشار إلى المادة. وكأن هذا المنهج وهذا الطرح في المنهجية كأنه يشير إلى أن ما حصل من بحث وأقوال وتفصيل في مادة الأمر لا يجري في مادة النهي، أي ما يقال في مادة النهي أو ما يبحث في مادة النهي لا يحتاج إلى أن يكون تحت عنوان مستقل. واضح هذا الأمر؟ إشارة ربما، عدم تفريد مادة النهي ربما هي إشارة لهذا الأمر. المهم نرجع إلى ما نحن فيه، نقول أليف إن مدلول مادة الأمر هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة الأمر أو صيغة الأمر، أما مدلول هيئة الأمر أو صيغة الأمر، أما مدلول هيئة الأمر فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي. ما هي النسبة التكوينية الخارجية؟ وهذه النسبة، أي نسبة التكوين الخارجية التي انتزعنا منها المعنى الاسمي، هذه النسبة التكوينية الخارجية هي النسبة الإرسالية التحريكية، نسبة إرسالية تحريكية، نسبة بعثية تحريكية، نسبة إرسالية بعثية تحريكية، نسبة بعثية إرسالية تحريكية. إذن وهذه يعني أرجعنا هذا إلى ما قاله المشهور، إلى ما نسب إليهم، إذا ما نسبه السيد الخوئي للمشهور يدل على البعث نحو الطبيعة والتحريك، أي نسبة بعثية تحريكية، بعث نحو الطبيعة وتحريك إلى الطبيعة، أي نسبة بعثية تحريكية. لذلك أعطينا وكررنا عناوين هذه النسبة ولا مشاحتة في الاصطلاح. إذن نقول أليف إن مدلول مادة الأمر هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة الأمر فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي، وهذه النسبة هي النسبة الإرسالية التحريكية. خطوة أخرى، تعميق آخر، نقول ماذا يراد إذن من النسبة؟ هل يراد منها عندما نقول النسبة الإرسالية التحريكية، هل يراد منها الإرسال الخارجي التكويني كمفهوم تصديقي؟ نقول لا. لاحظ هنا نسجل، نقول والتي يراد منها الإرسال الخارجي التكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي. إذن هي نسبة إرسالية، لو صح التعبير نقول هي نسبة إرسالية تحريكية تصورية، أو هي بالدلالة التصورية، أو هي نسبة إرسالية تحريكية تصورا أو بالدلالة التصورية أو نسبة تصورية. واضح؟ إذا نعيد العبارة حتى تكون عندنا واضحة، نقول أليف إن مدلول مادة الأمر هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة الأمر فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي، وهذه النسبة هي النسبة الإرسالية التحريكية، والتي يراد منها ماذا يراد منها؟ انتبه، يراد منها الإرسال الخارجي التكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي. أما الدلالة التصديقية، إذن الكلام الآن في الدلالة التصورية انتهينا منه، قلنا كمفهوم تصوري لا تصديقي. إذن من أين استفيد الدلالة التصديقية؟ يأتي الكلام، نقول أما الدلالة التصديقية أي المدلول التصديقي فيكون الدلالة التصديقية فتكون، أو المدلول التصديقي فيكون. أما الدلالة التصديقية بين قوسين وضعت المدلول التصديقي، أما الدلالة التصديقية فتكون بالظهور الحالي. ماذا نقصد بالظهور الحالي؟ نقول فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا عن أن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم إنما هو داعي التحريك، إنما هو داعي التحريك التشريعي، داعي التحريك والبعث التشريعي، داعي الإرسال والتحريك التشريعي للتكويني. التفت جيدا. إذن من النسبة الإرسالية التحريكية الخطوة الأولى أحقق المدلول التصوري لهذه النسبة الإرسالية التحريكية، أي أحقق صورة الإرسال الخارجي التكويني. لكن في التصديق، في الدلالة التصديقية، هل يراد الإرسال الخارجي التكويني؟ نقول لا. المولى يريد أن يحقق هذه الصورة، أي الإرسال الخارجي التكويني، يريد أن تتحقق هذه الصورة، تتحقق هذه النسبة، تتحقق نسبة الإرسال الخارجي التكويني، يتحقق الإرسال الخارجي التكويني، لكن على نحو التحريك التشريعي أو البعث التشريعي أو الإرسال التشريعي. يريد أن يتحرك وينبعث المكلف نحو الفعل، لكن لا يجبره المولى، يعطيه الخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذن الداعي هو داعي تشريعي، هو داعي تحريك تشريعي، هو داعي إرسال تشريعي. إذن نقول أما الدلالة التصديقية أي المدلول التصديقي فالدلالة التصديقية تكون بالظهور الحالي، فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا، ظهور حال المتكلم مشرع. بما هو مشرع؟ إذن هو يصدر الأوامر ضمن عالم التشريع، يجبر؟ لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. إذن الله يعطيك الخيار، الإنسان مخير، فيبين له الطريق، يهديه إلى الطريق، يكشف له طريق الهداية، وإن شاء سار في الطريق ووصل إلى الغاية، وإن شاء ترك واستحق العقاب. إذن نقول أما الدلالة التصديقية المدلول التصديقي فتكون بالظهور، الدلالة التصديقية فتكون بالظهور الحالي، فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا عن أن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم إنما هو داعي التحريك التشريعي للتكويني. التفت إلى هذه الملاحظة جيدا. إذن عندي أليف أن مدلول مادة الأمر هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة الأمر فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي، وهذه النسبة هي النسبة الإرسالية التحريكية، والتي يراد منها الإرسال الخارجي التكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي. لاحظ نؤكد على هذه، كمفهوم تصوري لا تصديقي، لا يريد الإرسال الخارجي التكويني تصديقا وإنما يريده تصورا. تحضر هذه الصورة، يحضر هذه الصورة في ذهن المولى طبعا وفي ذهن المكلف، فالمكلف يصير عنده العلم بعد صدور الأمر، بعد صدور الدليل يصير عنده علم. تحضر عنده هذه، تخطر عنده هذه الصورة وهي الإرسال الخارجي التكويني، المولى يريد منه أن يحقق الإرسال الخارجي التكويني، يريد منه أن يتحرك وينبعث نحو الفعل، فعليه أن يطيع المولى، عليه أن يمتثل الأمر. إذن وهذه النسبة هي النسبة الإرسالية التحريكية والتي يراد منها الإرسال الخارجي التكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي. أما الدلالة التصديقية، المدلول التصديقي، فتكون بالظهور الحالي، فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا عن أن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم إنما هو داعي التحريك التشريعي للتكويني. واضح المسألة؟ هذا أليف، قلنا فيقال هنا أليف وباء. باء أليف كان الكلام في الأمر، في مادة الأمر وصيغة الأمر. باء يكون الكلام في النهي، في مادة النهي وصيغة النهي، مادة النهي وهيئة النهي أو صيغة النهي. باء وإن مدلول مادة النهي هو معنى اسمي، كمدلول مادة الأمر. وإن مدلول مادة النهي هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة النهي أي صيغة النهي، أما مدلول هيئة النهي فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي. هذا الكلام يشبه بداية الكلام عن المادة. ماذا قلنا في المادة؟ قلنا إن مدلول مادة الأمر هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة الأمر فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي. نفس الكلام قلنا هنا في مادة في النهي، قلنا باء وإن مدلول مادة النهي هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة النهي أي مدلول صيغة النهي فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي. هذا الكلام يشبه ذاك الكلام، لكن الاختلاف فيما بعد هذا. هناك ماذا قلنا في الأمر؟ قلنا وهذه النسبة هي النسبة الإرسالية التحريكية. هنا سنغير في النهي، نقول وهذه النسبة هي النسبة الزجرية التبعيدية. واضح المسألة؟ إذن نقول باء وإن مدلول مادة النهي هو معنى اسمي، انتهينا منه كمدلول مادة الأمر. أما مدلول هيئة النهي صيغة النهي فهو أيضا نسبة كمدلول هيئة وصيغة الأمر، فهو أيضا نسبة. أما مدلول هيئة النهي صيغة النهي فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي. وهذه النسبة، هذه النسبة التكوينية الخارجية في حالة النهي وهي مدلول النهي، وهذه النسبة هي النسبة الزجرية التبعيدية. أكثر من هذا نقول والتي هي، والتي يراد منها، ماذا يراد منها، ماذا نريد منها، ماذا نقصد بالنسبة الزجرية التبعيدية؟ والتي يراد منها، لاحظ، الزجر الخارجي التكويني للتشريعي. نكتفي، نقول لا نكتفي بهذه العبارة، نضيف إليها كما أضفنا هناك، نقول كمفهوم تصوري لا تصديقي. إذن نقول وهذه النسبة هي النسبة الزجرية التبعيدية وهي النسبة الزجرية التبعيدية والتي يراد منها الزجر الخارجي التكويني لا التشريعي كمفهوم تصوري لا تصديقي. أنا عندما سجلت العبارة وقررت العبارة كتبت بهذه الصورة، قلت والتي يراد منها الزجر الخارجي التكويني بين قوسين لا التشريعي، بعد هذا قلت كمفهوم تصوري لا تصديقي، حتى ترجع عبارة كمفهوم تصوري لا تصديقي إلى الزجر الخارجي التكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي. واضح المسألة؟ إذن نقول باء وإن مدلول مادة النهي هو معنى اسمي، أما مدلول هيئة النهي صيغة النهي فهو النسبة التكوينية الخارجية المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي، وهذه النسبة هي النسبة الزجرية التبعيدية والتي يراد منها الزجر الخارجي التكويني، التبعيد الخارجي التكويني، والتي يراد منها الزجر والتبعيد الخارجي التكويني، والتي يراد منها الزجر الخارجي التكويني لا التشريعي كمفهوم تصوري لا تصديقي. إذن الكلام الآن وصلنا إلى الدلالة التصورية، المدلول التصوري. أيضا ننتقل إلى المدلول التصديقي في حالة النهي، نقول أما الدلالة التصديقية المدلول التصديقي، أما المدلول التصديقي أو أما الدلالة التصديقية فتكون بالظهور الحالي، فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا عن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم. ما هو؟ يكشف كشفا تصديقيا عن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم، إنما هو داعي الزجر والتبعيد التشريعي للتكويني. حتى تكون العبارة موجهة أكثر، نقول فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا عن أن المراد النفسي، عن أن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم إنما هو داعي الزجر والتبعيد. إذن نقول أما الدلالة التصديقية فتكون بالظهور الحالي، فظهور حال المتكلم يكشف كشفا تصديقيا عن أن المراد النفسي والداعي الحقيقي للمتكلم إنما هو داعي الزجر والتبعيد، لاحظ التشريعي للتكويني. والمتحصل أن صار واضح عندنا هذا المتحصل، وهو أن مدلول النهي يختلف عن مدلول الأمر تصورا وتصديقا. يختلف مدلول الأمر عن مدلول النهي تصورا وتصديقا. مدلول الأمر يدل على النسبة الإرسالية التحريكية، يدل على الإرسال الخارجي التكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي، بينما صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية التبعيدية. هناك نسبة إرسالية تحريكية، هذه نسبة زجرية تبعيدية، أي زجر خارجي تكويني كمفهوم تصوري لا تصديقي. والدلالة والمدلول التصديقي أو الدلالة التصديقية في صيغة الأمر هو التحريك التشريعي للتكويني، وفي صيغة النهي الدلالة التصديقية أو المدلول التصديقي هو الزجر والتبعيد التشريعي للتكويني. واضح؟ إذن صيغة الأمر تختلف تصورا وتصديقا يعني مدلول صيغة الأمر، مدلول صيغة الأمر يختلف عن مدلول صيغة النهي تصورا وتصديقا. إذن المتحصل أن مدلول النهي يختلف عن مدلول الأمر تصورا وتصديقا. هذه النقطة الأولى. إذن الكلام كان في الجهة الأولى مدلول صيغة النهي، وقلنا الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى طرحنا قول مشهور الأصوليين القدماء، وطرحنا الاعتراض عليهم من مشهور الأصوليين المتأخرين، وبينا ماذا يراد. قلنا بأن مشهور الأصوليين القدماء قالوا صيغة الأمر تدل على نفس ما تدل عليه صيغة النهي، صيغة النهي تدل على نفس ما تدل عليه صيغة الأمر، والاختلاف المتعلق. هذا قول مشهور الأصوليين القدماء. أما مشهور الأصوليين المتأخرين فخالفوا القدماء وقالوا بأن صيغة الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي يدل على مدلول، تدل على مدلول وتدل على معنى يختلف عن المدلول والمعنى الذي تدل عليه صيغة الأمر، أي صيغة النهي تختلف عن صيغة الأمر تصورا وتصديقا. مدلول صيغة النهي يختلف عن مدلول صيغة الأمر تصورا وتصديقا كما بينا. هذه النقطة الأولى انتهينا منها. النقطة الثانية، الكلام قلنا في الجهة الأولى مدلول صيغة النهي، النقطة الأولى انتهينا منه. النقطة الثانية نقول السيد الخوئي بنى على، ما هو مبنى السيد الخوئي؟ ماذا قال السيد الخوئي؟ قال بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل، أو بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة المكلف. السيد الخوئي بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره، الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، في ذمة المكلف، وأن النهي هذا أيضا ضمن ما يسجل تحت مبنى السيد الخوئي، أي السيد الخوئي بنى على أن الأمر كذا وبنى على أن النهي كذا. واضح؟ السيد الخوئي بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل. إذن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، بينما النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل. لاحظ، وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل، لا، يعني يقول بأن النهي لا يدل على الترك وإنما يدل على الحرمان. يقول وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف، يعني عندما نقول، يقول السيد الخوئي ليس بالنص وإنما نستظهر من عباراته ومن مبناه، هذا هو مبنى السيد الخوي. وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف، لاحظ الفرق هنا، الترك يقول لا يدل على الترك، وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف. إذن هذا هو مبنى السيد الخوي. إذن السيد الخوئي بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عنه، وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف. إذن نعيد نقول السيد الخوي بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل، وليس النهي دالا على اعتبار ترك الفعل على ذمة المكلف. والدليل أو الشاهد على هذا يعني الكلام لا زال البيان لمبنى السيد الخوي، ولا زال الكلام في النقطة الثانية. والدليل أو الشاهد على هذا هو مسلك العدلية، والدليل أو الشاهد على هذا هو مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. والدليل أو الشاهد على هذا هو مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فالأمر يتبع مصلحة في الفعل، الأمر يتبع مصلحة في الفعل، يوجد مصلحة في الفعل فيأمر، يتصور المصلحة ويصدق المصلحة، يتصور الملاك ويصدق بالملاك، فيشتاق للملاك ويشتد الشوق فيحب الملاك فيأمر، فالأمر يتبع مصلحة في الفعل فيناسب اعتبار الفعل في ذمة المكلف، والنهي يتبع مفسدة في الفعل لوجود مفسدة في الفعل، لتصور المفسدة للتصديق بالمفسدة فينهى عنه، والنهي يتبع مفسدة في الفعل فالفعل هو مركز البغض فيناسب اعتبار حرمان المكلف منه من الفعل. إذن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، في متعلقاتها. والأمر يتبع مصلحة في الفعل بينما النهي يتبع مفسدة في الفعل، فيأمر بالفعل الذي فيه مصلحة وينهى عن الفعل الذي فيه مفسدة، والمسألة واضحة هذه. إذن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد لأنه يناسب المصلحة التي في الفعل، والنهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل، وهذا الحرمان وهذا الابتعاد والإبعاد أيضا يناسب المفسدة في الفعل فيبعد عنه، يحرم عنه أو يحرم منه. واضح المسألة؟ هذا هو مبنى السيد الخوي. نقول يرد على هذا المبنى، لا زال الكلام في النقطة الثانية. يرد عليه أولا أن فرض الاعتبار في مدلول الأمر، لاحظ ماذا قال، قال السيد الخوي بنى على أن، لاحظ، الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره، وضع واعتبار، وضع واعتبار الفعل في ذمة المكلف. لنقرأ هذه العبارة بهذه الصورة، نقول يدل على وضع واعتبار الفعل في ذمة المكلف، يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة المكلف، لاحظ عنوان الاعتبار، الوضع والاعتبار، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل واعتبار ابتعاد المكلف عن الفعل، لاحظ عنوان اعتبار وعنوان اعتبار، لاحظ بلحظ هذه. نقول أن فرض الاعتبار في مدلول الأمر يكون منسجما مع مسلكه في الوضع، لأن مسلك السيد في الوضع هو مسلك التعهد، فهنا أتى بعنوان الاعتبار واستعمله واستخدم الاعتبار، أن فرض الاعتبار في مدلول الأمر يكون منسجما مع مسلكه في الوضع، أي مسلك التعهد، حيث ينشأ منه الدلالة التصديقية. طبعا في مدلول الأمر أيضا وفي مدلول النهي، ليس فقط في مدلول الأمر، لأننا قلنا المبنى هو بنى على أن الأمر يدل على وضع الفعل واعتباره في ذمة العبد، وأن النهي يدل على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل. إذن إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر وكذلك في مدلول النهي يكون منسجما مع مسلكه في الوضع، مسلك التعهد، حيث ينشأ منه الدلالة التصديقية، فلذلك أتى بالاعتبار وقال بالاعتبار. نقول والنقاش في أصل صحة هذا المسلك، يعني أثبتنا بأن مسلك التعهد غير تام، إذن لا يصح الاعتبار. لأن الوضع يحقق الدلالة التصورية، والاعتبار مرتبط بالتعهد، مرتبط بالدلالة التصديقية. وإذا أبطلنا كون مدلول اللفظ هو دلالة تصديقية فلا اعتبار في المقام ولا يصح الكلام في الاعتبار. إذن نقول أولا إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر وفي مدلول النهي يكون منسجمان مع مسلكه في الوضع، مسلك التعهد، حيث ينشأ منه الدلالة التصديقية. والنقاش في أصل مسلك التعهد إضافة إلى أن الثابت أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار، لا زال الكلام في الرد الأول يرد عليه أولا، إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر وفي مدلول النهي يكون منسجما مع مسلكه في الوضع، مسلك التعهد، حيث ينشأ منه دلالة تصديقية. والنقاش في أصل مسلك التعهد، ويقولنا مسلك التعهد غير تام، إضافة لما ذكرناه، إضافة إلى أن الثابت أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار. إذن هذا يعتبر كأنه الرد الثاني، لكن ذكرناه ضمن الرد الأول يرد عليه أولا، أن فرض الاعتبار الآن وصلنا إضافة إلى أن الثابت أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار. ومما يشهد لهذا أن فكرة الاعتبار وما يرتبط بها وما تستلزمه من افتراض وعاء ذمة وعهدة للمكلف، فإنها أمور دقيقة معقدة لا تنسجم مع الدلالة الوضعية التي هي أبسط وأقدم تصورا من مثل هذا التعقيد. وحتى لو تنزلنا وسلمنا انسجام فكرة الاعتبار وما يرتبط بها مع الدلالة الوضعية، فإن ما ذكره السيد الخوئي يبقى غير تام، لأنه أخص من المدعى، فإن صيغة الأمر كما تصدر من العالي الذي قد يكون لديه اعتبار، كذلك قد تصدر من الداني إلى العالي، كما في قولنا ربنا اغفر لنا. وهنا لا يخطر على البال افتراض جعل شيء في ذمة الله سبحانه وتعالى واعتبار شيء على عهدته سبحانه وتعالى، لا يخطر على البال، لا يعقل هذا. واضح الأمر؟ إذن هذا أولا. إذن نقول يرد على السيد الخوي إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر يكون منسجما، لنضع هذا الرد الأول في نقاط. نقول يرد عليه أولا فيه أليف، هذا أفضل. نقول أليف إن فرض الاعتبار في مدلول الأمر وفي مدلول النهي يكون منسجما مع مسلكه في الوضع، مسلك التعاهد، حيث ينشأ منه الدلالة التصديقية والنقاش في أصل مسلك التعهد. باء باء إضافة إلى أن الثابت أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار، ومما يشهد لهذا أن فكرة الاعتبار وما يرتبط بها، أي أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار. ما هو الشاهد على هذا بأن المدلول الوضعي ليس هو الاعتبار؟ استبعد هذا، قال لأن الاعتبار فيه معاني دقيقة، فيه افتراضات دقيقة معقدة لا تنسجم مع الدلالة الوضعية التي هي أبسط وأقدم تصورا من مثل هذه التعقيدات ومن مثل هذه المعاني المعقدة أو الإجراءات المعقدة. إذن نقول باء إضافة إلى أن الثابت أن المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار، ومما يشهد لهذا أن فكرة الاعتبار وما يرتبط بها وما تستلزمه، أن فكرة الاعتبار وما يرتبط بها وما تستلزمه من افتراض وعاء ذمة وعهدة للمكلف فإنها أمور دقيقة معقدة لا تنسجم مع الدلالة الوضعية التي هي أبسط وأقدم تصورا من مثل هذا التعقيد. جيم وحتى لو تنزلنا وسلمنا انسجام فكرة الاعتبار وما يرتبط بها مع الدلالة الوضعية فإنما ذكره السيد الخوئي يبقى غير تام لأنه أخص من المدعى، فإن صيغة الأمر إن هذا إن ثبت فهو يثبت من العالي إلى الداني، لكن لا يثبت من الداني إلى العالي. أيضا صيغة أمر في الدعاء، فإن صيغة الأمر كما تصدر من العالي الذي قد يكون لديه اعتبار كذلك قد تصدر من الداني إلى العالي، كما في قولنا ربنا اغفر لنا، وهذا لا يخطر على البال، وهنا لا يخطر على البال افتراض جعل شيء في ذمة الله واعتباره على عهدته سبحانه وتعالى. وبعد هذا علق السيد الهاشمي في هذا المقام، وسنذكر التعليق والرد على التعليق، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.